بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وساتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من المكالمات. تفضل يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي الأول، هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى في الطريق تضلله السحابة؟
نعم.
في وسائل التواصل كثيرا ما نجد أنت مدعو لكتابة لا إله إلا الله أو غير ذلك، وإذا ما كتبتها فاعلم أن الشيطان منعك إلى آخره، فما حكم ذلك؟
ممكن تعيدين السؤال أختي كريمة الثاني، ما معنى إيش في وسائل التواصل؟
كثيرا ما نجد أنت مدعو لكتابة لا إله إلا الله أو غير ذلك،
إيه؟
وإذا ما كتبتها فاعلم أن الشيطان منعك إلى آخره. أحيانا يكتبون أشياء أخرى مثل ذلك.
نعم.
فما حكم ذلك؟
واضح الآن، تفضلي. نعم.
السؤال الثالث، عند سماع صياح الديك هل نقول اللهم إنا نسألك من فضلك فقط، أم الأفضل أن ندعو بما شئنا؟
إن شاء الله.
وما حكم قراءة الأبراج؟
إن شاء الله كريم.
جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج، بارك الله فيكم.
وفيكم بارك. نجلاء. نجلاء من ألمانيا، تفضل يا نجلاء.
يلا. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور، في عندي كم سؤال بدي أحكي.
تفضل.
أنا عمري تقريبا 71 سنة. وأنا مرضاني، يعني كتير كتير مرضاني معاي، يعني إجري مثبتة، ظهري مثبت، يعني ما فيني معاي، عملي عملية القلب الحمد لله على كل حال. وعم بنسى كتير، يعني بس كل صلاة عم بنسى فيها، يا ثلاث ركع يا ركعتين. أنا مرات عم برجع، ومرات بعد ما أخلص عم برجع بصلي الركعة. ما بقاش نمدي أصلي.
نعم.
هاي أول وتاني شغلة، في عندي ابن جوزي لا بعمره صلى ولا بعمره صام، بس بضل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. مرات بكون عند كنت عندن أبرك، يعني أقرب القرآن، يقول لي لا خالتي غلطتي، هيك احكي يقول لي. بس يعني وتوفى، وبمل بدعي له، بقولوا لي أنا ما بصير تدعي له، لا هو صايم ولا هو مصلي بعمره، يعني بقول الله يرحمه، الله يغفر له، الله يعفي عنه.
وما كان يصلي أبدا أختي نجلة؟
أبدا أبدا أبدا.
سبحان الله العظيم.
أنت أمه توفت وأبوه توفى، جوزي توفى، وما بصلي عليهم، بوقف برا لبي ما يخلصوا الناس.
طيب، عندك سؤال آخر؟
طبعا.
إيه؟
دكتور دقيقة بس، لأني مسجل السؤالات شوي أنا.
خذ راحتك.
يلا.
كتير 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 معي أمراض، والحمد لله يعني الله يغفر له، الله يسمح عنه، قولوا لي ما بجوز ما بعد.
يلا يا نجلة.
يلا دقيقة بس. طيب دكتور، في عند رفيقتي هي حاجة، وعليها قضاء قبل الحجة، عندي عليها قضاء كتير قضاء. بس عم بقولوا لها اني لا تقضي ما دامك حجتي، لا تقضي،
قضى صيام. ها،
قضى صيام طبعا.
نعم إن شاء الله.
شكرا دكتور، لأني والله مسجلت ناسحتن. شكرا، غير مرة إن شاء الله.
أهلا وسهلا أختي. مرحبا أختي، بارك الله فيك. طيب، أم عبد الله بالأمس من عجمان سألت ثلاثة أسئلة، أجبت عن سؤالها الأول، وقلنا لها وعدناها بأننا سنبدأ إن شاء الله الإجابة على سؤالها الثاني والثالث، في أول حلقة اليوم. أم عبد الله من عجمان تقول بأنها بينها وبين زوجها علاقة لدرجة أنها تتكلم معه في كل شيء، ولما تأتي من خارج البيت تخبر زوجها بكل شيء. تقول أنا سمعت يعني إن بعض الكلام وكذا، ما حكم ذلك؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك وألف الله بين زوجك وجعلكم إن شاء الله من السعادة. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لنقل الزوجة الكلام لزوجها على ثلاثة أقسام. القسم الأول محرم ولا يجوز، وهو الغيبة مثلا، أن تقول والله فلانة قصيرة، فلانة طويلة، فلانة غبية، فلانة كذا مثلا، يعني فيما لو إذا كانت موجودة كرهت هذا الكلام، هذا غيبة ومحرم. كذلك أن تصف المرأة لزوجها امرأة أخرى، تصف محاسنها أو جمالها أو شيء، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تصف المرأة المرأة لزوجها، فتدخل وتقول والله فلانة جميلة مثلا، فلانة بيضاء، فلانة حسناء مثلا، هذا مما لا يجوز. كذلك نقل الكلام على جهة الإفساد، كأن تقول والله مثلا أختك تكلمت فيك أو أخوك تكلم فيك أو فلان تكلم فيك بغرض الإفساد، هذا محرم ولا يجوز، لا يجوز. كذلك ما يتعلق بالأشياء التي تضر بالحياة الزوجية مثلا، كأن تنقل له مثلا بعض أخبار النساء مما فيه يعني تنقص من الزوج أو تقزيم للزوج، تقول بعض النساء تقول والله فلانة اللهم بارك زوجها يجيب لها هدايا ويجيب لها كذا ويوفر لها كذا، والمعنى يعني هي في مفاضلة بين زوجك وبين كذا، وغيرها كثير. هذا كله محرم يا أختي الفاضلة، ولا يجوز للمرأة أن تنقل لزوجها مثل هذا الكلام، لا غيبة ولا نميمة ولا مثل هذا الكلام، ولا تصف النساء الأخريات، ولا تتسبب على نفسها وعلى أسرتها بيعني شيء من هذه المحرمات. والكلام يا أختي أم عبد الله ليس لك فقط، يشاهدني يعني ملايين الآن يشاهدوني، أريد أن أوصل رسالة إلى أخواتي النساء اللائي للأسف الشديد يعني لا ينتبهن لمثل هذه المسائل. الأمر الثاني نقل كلام فيه مصلحة للزوج وللزوج وللأسرة، طيب هذا يعني مثلا تنقل لي فائدة علمية، والله ما شاء الله جلسنا اليوم عند فلانة والله مبارك استفدنا كذا واستفدنا كذا، والقصة الفلانية اللي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، القصة الفلانية، كلام طيب هذا، هذا كلام محمود، بل قد يدخل في يعني الأمور الواجبة أحيانا، يعني نشر العلم. كذلك من المشروع مثلا ما يحبب الزوج إلى أهلك، يحبب الزوج إلى إخوانك مثلا، تقول والله أنا كنت عند الوالدة اليوم وذكروك بخير، أثنوا عليك ما شاء الله اللهم بارك، هذه يوثق العلاقة. أغلب النساء الآن ينقلون السلبيات ما ينقلون الإيجابيات، فأنت تقول لله يعني يا فلان ما شاء الله الوالد ذكرك بخير، الوالدة ذكرتك بخير، إخواني خواتي كلهم يثنون على أخلاقك على دينك على كذا، هذا يوثق العلاقة ويجعلها قوية بينك وبينه ومستمرة على خير بإذن الله جل وعلا. كذلك نقل الأخبار التي فيها يعني أشياء مفيدة مثلا للأسرة وللبيت، هذا يدخل ضمن الأشياء المشروعة. كل ما يحقق المصلحة في الحياة الزوجية ويدفع بها إلى يعني تقوية الأواصر بين الزوجين هذا محمود ولله. النبي عليه الصلاة والسلام منع من الكذب إلا في ثلاثة، ومن جملة المأذون به المسموح به ما يتعلق بين الزوجين حتى تتوثق العلاقة أكثر، أن يكذب الرجل على امرأته وأن تكذب المرأة على زوجها بما لا ضرر فيه، لا ضرر فيه مثلا. فلذلك هذه أختي الفاضلة من المحمود فيها يعني كلام هو حقيقة ربما يكون وسيلة إلى شيء طيب، وسيلة إلى شيء غير طيب. يعني بعض الأحيان الكلام اللي هو من فضول الكلام هذا خطر، يعني هذا أحيانا فقط مجرد فضفضة وكلام من دون ذكر أسماء من دون ذكر كذا، كلام دنيا عادي ليس في غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا بهتان ولا يعني شيء من هذا القبيل، هذا الإنسان ينبغي أن يحذر، لأن من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. الآن بعض الناس مثلا بين الزوجين، أحيانا بين الزوجين يكون يعني ملل، جالسين وخلصت السوالف ها، والقصص خلصت وفي ملل، يستولدون أحيانا القصص ويستدعونها يعني يحلبون حلب، يطلعون قصص، حتى بعضهم ما يلقى شيء يطلع قصة، هذا خطر. طيب ما العمل؟ نحط يدينا على لا، اقرأ قرآن. وش المانع أن الزوج يقول زوجته اقرأ علي القرآن؟ للأسف الشديد هذا أصبح غريب عند الناس الآن. وش المانع الزوجة تقول لزوجها سمعنا قرآن من صوتك الجميل مثلا؟ ما المانع أن يقرأوا في التفسير؟ يعني فيه وقت فراغ كبير، اقرأوا في التفسير مثلا، تعالوا إلى سورة الفاتحة وقرأوها وشوفوا الأحكام اللي فيها، المعوذات الأخيرة، تعالوا إلى سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب ما رأيك نخصص لنا يوم في الأسبوع نقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يوجد من الأزواج لكن قلة نادرة يفعلون هذا الشيء، الكثرة الكاثرة جالسين فراغ قاتل جدا، لابد يتكلمون، ثم يدخلون في مثل هذه السراديب والمسارب الخطيرة التي قد تضر بدينه. ولذلك البيت الذي يذكر فيه الله مثل الإنسان الحي، والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الميت، نسأل الله العافية والسلام. وذكر الله مطردة للشيطان، مجلبة لملائكة الرحمن. فلذلك يا أختي الفاضلة مثل ما ذكرت لك، انتبهي واحذري، لا تنقلي لزوجك كل شيء، انقلي له ما فيه الخير، ما فيه الصلاح، انقلي له ما يوثق العلاقة بينك وبينه، ما يجعله يتقرب إليك محبة أكثر، تتقربين إليه محبة أكثر. احذري فضول الكلام، احذري إشغال الوقت بكلام أصلا أنت ما خطر لك على بال، مجرد هكذا تبحثين ثم قلت القصة الفلانية أو كذا. وهذا لا يمنع أن الإنسان يتحدث في أمور الدنيا، يتحدث في التجارة، يتحدث في بعض العادات والتقاليد، يتحدث مثلا في التخطيط للمستقبل، هذا كله جائز. تجلسين أنت وزوجك تخططين لأولادك المستقبل، دراستهم، عملهم، شيء من هذا القبيل، هذا كله حقيقة يعني ينبغي أن يكون نصب عيني كل زوج. بارك الله فيك. أم عبد الله من عجمان تسأل تقول يعني أنا وزوجي متفقين على أمور الحياة ومرتاحين جدا، ولكننا ما نخبر يعني أهلنا بما يدور في الأدن، إذا ما أخبرها بشيء ربما يعني غضبت أو شيء، يعني ما العمل في مثل هذه الحال؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني بالنسبة لك أنت وزوجك على وفاق ووئام، هذه نعمة من نعم الله، وأفضل شيء عملتوه أنكم ما تخرجون يعني ما يتعلق بينك وبين زوجك ومسائل أسرتك للخارج، وهذه أنا أعتبرها صراحة يعني نجاح، أنا أعتبرها نجاح. أكبر خطأ الآن اللي حاصل اللي دمر كثير من الأسر هي أن بعض النساء تخبر أهلها بكل شيء، بالخير والشر، بالصالح والطالح، بالنافع والضار، وبعض الأزواج للأسف أيضا للأسف يروح يخبر أهله بكل شيء، حتى المشاكل اللي بينه وبين زوجه ينقلها خارج البيت، وهذا الذي فتح حقيقة ثغرات على كثير من البيوت، دخل منها الشيطان ودمر كثير من الأسر، وإن لم يعني تنكسر الأسرة على أقل تقدير نيران الفتنة قائمة فيها، ويعني الخلاف مؤجج، وما في ما في توافق بين الزوج وبين زوجته. أفضل شيء يا أختي الفاضلة هذا اللي أنت وزوجك عليه، أنكم ما تخبرون إلا بالأشياء التي تفرح الوالدين مثلا. أما قضية والله أنا والدة زوجك لازم تفهم كل شيء أو تسمع عن كل خبر، هذا غلط طبعا، هذا غلط بالنسبة للوالدين، يعني حتى لو جاءت الزوجة وجاء الزوج بخبر وبشكوى، كل واحد يشكو الطرف الآخر، لا، المفترض أنهم يقولون أصلح حالك مع زوجتك، لا تخبرنا بهذا، أصلحي حالك مع زوجك، لا تخبرينا بهذا، هذا الأصل. ولذلك أختي الفاضلة يحرص زوجك، وصلي له هذه الرسالة، إذا أمه فعلا بدأت تسأله يقول الحمد لله أمورنا طيبة، اللهم لك الحمد بفضل الله ثم دعواتك الصالحة، دائما يغرقها بالإيجابيات، يغرقها بأننا ولله الحمد على خير، لا يذكر شيء، لا يذكر ولا سلبية، ودائما يقول أبشرك نحن بخير، الحمد لله، الفضل الله، ثم بركة دعوتك، من الكلام الطيب اللي يجعل الأم أسرى مطمئنة، وأيضا يجعلها في حالها ما تتدخل في شؤون يعني أسرة مرتاحين، الزوج مع زوجته يعني متفقين على كثير من أمور الحياة. قد لا تعجب بعض التصرفات اللي خارج البيت، ما تعجبهم، لكن لو تدخلوا خربوا البيت. المرأة تصبر على زوجها والزوج يصبر على زوجته، المرأة تتغافل في قضايا كثيرة فيما يصدر من زوجها، الزوج يتغافل عن قضايا كثيرة فيما يصدر من زوجته. يعني في اتفاق، يعني في مشروع، هذا الزواج مشروع قائم على يعني هدفه النجاح، وهذا اللي حاصل. فلذلك أختي الفاضلة يعني أخبري زوجك بأنه لا يسمح أبدا أن يخبر والدته بشيء يضر بالأسرة، وليس يعني بالضرورة أن يقول لها مالك دخل أو ما في شيء يحسسها بأن والله كذا، لا، يقول لها أموري طيب الفضل لله ثم دعواتك الصالحة، خلاص رسالة أعطاها لوالدته. أعتقد إذا كانت عاقلة هي تكف عن مثل التنقيب والتفتيش والبحث عن المشاكل اللي بينك وبين زوجك. للأسف الشديد، وهذا والله مؤلم، يعني جرت عادة الناس أن الوالدين دائما هم المحضن الدافع، هم المرجع للأزواج في قضايا الشكاوى. بعض يعني الآباء والأمهات في الطرفين طبعا في الناحيتين، للأسف بسبب يمكن الفراغ، بسبب ما أدري إيش يعني أسميه، يحرصون على أن يعرفون كل شيء، كل تفاصيل الحياة الزوجية. طيب وماذا استفدتم؟ يعني ماذا يستفيد الإنسان إلا أنه يريد فقط من باب الاطلاع، أو يريد أن يتدخل. يعني أحيانا بعض الأمهات ابنها عمره 40 أو 50 ومع ذلك تسأله كيف زوجتك معك، يعني متزوجين من 10 20 15 30 سنة وما زالت الآن تراقب تصرفات ابنها، هل والله أنت يعني مرتاح ولا غير مرتاح؟ اتركيهم مرتاحين، دعيهم ويعني دعيهم وأحوالهم مرتاحين، لا تتدخلين فتقلبين الحياة جحيم. للأسف يوجد من بعضه، ويوجد الحمد لله من الأمهات العاقلات الناضجات التي لا تسمح لابنتها أن تنقل لها كلمة، ولا تسمح لابنها أن ينقل لها كلمة تقول أصلح حالك، وهي تقول أصلحي حالك. بارك الله فيك. كريمة من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى في الطريق كانت تظلله سحابة؟ أختي كريمة بارك الله فيك، بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، وهو سيد ولد آدم، وهو أشرف الأنبياء والمرسلين، ولذلك الله جل وعلا ختم به النبوة والرسالة فلا نبي بعده، وأخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء إلى أن بعث هذا النبي ليكونن من أتباعه، ليكونن من أتباعه. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام خصه الله جل وعلا بخصائص وميزه بمزايا، وهناك خصائص كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه الخصائص هناك من أهل العلم صنف فيها مصنفات اسمها خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، ويتنقسم إلى 3 أقسام من حيث الحكم على الأحاديث بإجرائها على القواعد الحديثية. منها ما هو خاص، منها عفوا ما هو صحيح مما خص الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، مما هو صحيح صح إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما هو ضعيف وهذا كثير، ومنها ما هو مكذوب وموضوع على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الخصائص كثيرة. بالنسبة لما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما مشى تظلله سحابة، هذا غير صحيح، إنما ورد لما سافر به عمه أبو طالب قبل البعثة لما كان عمره 12 سنة صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية أيضا يعني محل بحث وكلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، منهم من حسن الرواية ومنهم من ضعفها، ضعفوها تضعيف شديد يعني لأن فيها نكارة في المتن في قضية أنه كان معهم أبو بكر وبلال يعني، لكن عموما الرواية يعني قابلة للتحسين، قابلة للتحسين لأن تداخل فيها أكثر من حديث، والمعنى أنه لما كان ظللته سحابة ورد هذا في كتب السيرة، لكن بعد ذلك أنه كلما مشى ظللته السحابة هذا غير صحيح، غير صحيح. وأيضا يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى ليس له ظل، هذا غير صحيح، هذا كله مما لا يصح، أنه والله ليس للنبي عليه الصلاة والسلام ظل، وكذلك يقول ولد مختونا، هذا غير صحيح. وكذلك يقولون بأن الأرض يعني تبلع فضلته صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح. هذا كله من الأشياء التي قيلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي غير صحيح. كريمة من المغرب تقول يعني في وسائل التواصل الاجتماعي يكثر أحيانا دعوة إلى كتابة لا إله إلا الله، ويقولون إذا ما كتبتها فأنت يعني تكون ممن منعهم الشيطان، ما حكم ذلك؟ أختي كريمة بارك الله فيك، يعني بالنسبة لما ينشر ويقال في وسائل التواصل الاجتماعي يعرض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للمسلم أن يكون تحت مثل هذا الكلام الذي فيه إرهاب وفيه تخويف وفيه وعيد لمن لم يكتب مثل هذه الأشياء، وإنما يعرض هذا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. فإن لم يكن لديه القدرة والأهلية للرجوع إلى نصوص الوحيين يسأل أهل العلم. ولذلك الدعوة إلى كتابة لا إله إلا الله وأن من لم يكتبها فإن الشيطان قد منع، هذه دعوة باطلة ومردودة على أصحابها. يعني على هذا جميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام أو غالبهم ظلال ومنعهم الشيطان، وهذا كلام مردود وكلام يراد من ورائه أشياء كثيرة ربما مادية. بعض هؤلاء الذين دخلوا مثل هذه الحسابات ومثل هذه الأشياء يريدون التكسب من وراء مثل هذا الكلام عن طريق زيادة عدد المتابعين لهم، عدد المؤيدين لهم، عدد الذين يضعون لهم إعجاب مثلا، فيدخلون من هذا الباب فيرهبون الناس بمثل هذا الكلام، يرهبونهم ويخوفونهم، وهذا لا شك بأنه يعني تجارة بدين الله عز وجل. وهؤلاء يجب أن يخافوا الله وأن يتركوا مثل هذه الأساليب، ويجب على الناس يعني أن يتقوا الله أيضا وأن يعلموا بأن مثل هذا يعني مردود بمقدمات العقول قبل أواخر العقول. يعني مثل هذا الكلام يعني واضح جدا، عوام الناس يعرفون بأن هذا غير صحيح، أن من لم يكتب لا إله إلا الله في هذا الموقع أو في هذه المساحة أو في هذا التطبيق أنه والله منعه الشيطان وإذا مات على غير يعني خير مثلا، هذا كلام باطل ومردود. وحذروا الناس وانتبهوا يا إخواني يا أخواتي من متابعة مثل هذه الحسابات. للأسف الشديد بعض الناس الآن يدعم الباطل من حيث لا يدري، بعض الناس الآن يدعم الباطل ويؤيد الباطل من حيث لا يدري. كيف؟ لما أروح أتابع أشخاص يسيئون إلى دين الإسلام، أشخاص يسيئون إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أشخاص يريدون هدم قلعة الأخلاق اللي عند الناس، أشخاص يريدون التلبيس على دين الله، أشخاص ينشرون الشر، لما يحصل متابعة من شخص لهؤلاء أنت ماذا صنعت؟ أنت دعمت هؤلاء، أنت أيدت هؤلاء، أنت قويت موقف هؤلاء، أنت أعطيتهم يعني قدرة على الاستمرار في نشر الباطل. ولذلك يجب على الإنسان أن يتوقف وأن يخاف وأن يعلم بأن يعني متابعتك لمثل هؤلاء الضلال، لمثل هؤلاء الذين يريدون إضلال الناس ولنشر الشر، أنت مشارك له، أنت مشارك له. الله عز وجل أمرنا بمفارقة ومغادرة المجالس التي فيها طعن في دين الله وفيها سب لله ولرسوله ولكتابه وفيها استهزاء في دين الله. ما يجوز للإنسان أن يبقى في هذا المجلس إذا كان غير قادر على التغيير. كيف أنت الآن تروح وتتابع أشخاص تعطيهم تمنحهم التزكية حتى يكون عندهم يعني عدد كبير من المتابعين؟ أنت مشارك لهذا الشيء. إلا أن تكون رجل تدخل لترد على هذا الباطل، إلا أن تكون رجل تدخل لتفند هذه الشبهات. أما والله متابعة لأجل المتابعة لأشخاص يطعنون في دين الله، يطعنون في الأخلاق، يطعنون في القيم، يضربون في الأصول، أصول الدين وأصول الأخلاق وأصول عاداتنا وتقاليدنا مثلا، كيف أنا أسمح لنفسي أن أتابع مثل هؤلاء؟ هل هي قضية مثلا شهوة فقط للنظر والسماع وش يقولون؟ ستسأل عن هذا يوم القيامة، ستكتب شهادتهم ويسألون، ستسأل عن كل شيء يوم القيامة. فلذلك أختي كريمة بارك الله فيك وأشكرك على هذا السؤال اللي فتح مجال أني أنبه أن بعض الناس غافل. بعض الناس الآن يتابع يعني أشخاص للأسف الشديد ينشرون البدع، ينشرون الضلال، ينشرون سيء الأخلاق،
يضربون في أصول الدين، يضربون في أصول العقيدة، يضربون في أصول الأخلاق، يضربون في أمن البلد أيضا. وناس للأسف يعني ينشرون أخبار كاذبة، يروجون شائعات على البلاد، تجد بعض الناس يتابعهم. ليش تتابعهم؟ لماذا تتابع هؤلاء؟ هل أنت مؤيد لهم؟ إذا كنت غير مؤيد لهم لماذا تدعمهم بمثل هذه المتابعة؟ أسأل الله تعالى أن يبصرنا وأن يهدينا وأن يلهمنا رشدنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. كريمة من المغرب بارك الله فيها تسأل، تقول لما نسمع صياح الديكة تقول هل نكتفي فقط بسؤال الله من فضله؟ أختي كريمة بارك الله فيك، بالنسبة للديك إذا صاح، النبي عليه الصلاة والسلام قال اسألوا الله من فضله، فإن الديك يرى ملكا، يرى ملكا. وإذا نهق الحمار نستعيذ بالله تعالى من شر الشيطان، لأنه رأى شيطانا. ولذلك نسأل الله تعالى من فضله بأنه قال اللهم نسألك من فضلك. وأختي الفاضلة، يعني إذا قلت اللهم إنا نسألك من فضلك، فضل الله عظيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ففضل الله لا يتوقف على جزئية معينة، الجنة فضل الله سبحانه وتعالى، الإيمان فضل الله علينا، الإسلام فضل الله علينا، الرزق فضل من الله علينا، الصحة فضل من الله علينا، فتسألين الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يمنع أنك تزيدين، اللهم نسألك من فضلك، اللهم نسألك الجنة، اللهم نسألك الرزق الحسن، ما في بأس في هذا ولله الحمد. كريمة من المغرب تسأل تقول ما حكم قراءة الأبراج؟ أختي كريمة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يؤمن بالغيب وأن يعلم بأن الغيب لله، يعلم بأن الغيب لله. ولذلك قال الله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ويقول الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة. ويقول جل وعلا يقول في سياق ذكر أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الغيب، يقول جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل جل وعلا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والآيات والنصوص في هذا كثيرة جدا. ولذلك الغيب لله. وكان العرب في الجاهلية يحاولون أن يعني يصلون إلى هذه الغيبيات عن طريق أسباب غير مشروعة، عن طريق أسباب غير مشروعة. فلقد كانوا مثلا يضربون في الرمل، يخطون الخطوط مثلا، وكانوا يضربون الحصى أيضا مثل الودع، ودع البحر هذا، يعني يكتشفون فيه، يقولون مثلا هذا كذا وهذا كذا. كذلك كان عندهم زجر الطير لمعرفة هل هذه السفرة موفقة أم لا، يضربون الحصى ويزجرون الطير. وكذلك عندهم الاستقسام بالأزلام. فكان عندهم مجموعة من الاعتقادات الفاسدة التي يحاولون فيها استكشاف الغيب أو معرفة هل هم سعداء أم أشقياء. وللأسف الشديد يعني ذهبت هذه النماذج واستحدث الناس نماذج لا تبعد عنها، بل قد تكون مثلها، وهي مسألة الأبراج، مسألة الأبراج، البرج الفلاني والبرج الفلاني. فتجد بعض الناس الآن يبني حياته على برج معين، يقول أنا في برج الحمل، في برج الثور، في برج كذا، في برج كذا، ويقولون بأن هذه الأبراج هي من خلالها يستطيع الإنسان أن يعرف هل هو سعيد أم شقي، هل مستقبله سيكون مستقبل يعني مريح، هل هو مستقبل غير مريح. ولا شك بأن هذا ضرب من الكهانة، وهذا محرم في دين الإسلام. ولذلك نص العلماء على حرمة تعلم الأبراج وقراءة الأبراج، حتى ولو كان من باب التسلية، فإن هذا لا يجوز، لأن من تعلق بشيء وكل إليه. والمسلم مطالب بأن ينأى بنفسه وأن يبتعد عن كل ما يهدد عقيدته وإيمانه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع بالدجال فلينأى عنه، يهرب عنه. هذا يأتي بخوارق لكنها شيطانية. فأيضا مثل هذه الحالات لا يجوز للإنسان أن يقول والله من باب التسلية، ربما نكت في قلبه نكتة من خلال النظر لا يستطيع انتزاعها، وينفخ فيها الشيطان حتى تصبح ورما عقائديا في قلبه ما يستطيع انتزاعه. فقراءة الأبراج محرم، والتصديق بالأبراج محرم، والنظر في هذا كله لا يجوز. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يعلم بأن الغيب لله، وأن يستعمل الوسائل الشرعية بالثبات على دين الله والاستقامة على شرع الله والرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، وأن يعلم بأن هذه الدنيا ليست بدار مقر، هذه دار ممر، وأن قدر الله عز وجل نافذ في الخلق والعباد، وأن مهما نظرت في شيء من الأشياء فأن هذا لا يغير من قدر الله شيء. هذه الأبراج أبدا ما يمكن إذا صدقت فيها أن تغير من قدر الله شيء. لو قرأت برجا على أنك من أسعد الناس والله كتب أن تكون شقيا، والله ستكون شقيا. لو قرأت أن هذا البرج الذي ولدت فيه تكون من أشقى الناس، والله إذا كتب الله لك السعادة فلن تكون شقيا. فأسأل الله تعالى للجميع التوفيق. نجلة من ألمانيا تقول: عمري 71 سنة، مريضة، عندي رجلي مثبتة وظهري كذلك، عندي عملية في القلب، تقول أنسى كثيرا في الصلاة، ما العمل؟ نجلة بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة، وأن يكتب لك رفعة الدرجة عنده سبحانه وتعالى. وأنا أبشرك بخير يا أخت الفاضلة، فإن إذا أحب الله عز وجل عبدا ابتلاه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم. فلذلك أبشري بخير يا أخت الفاضلة، ما دام أنك محتسبة للأجر، تعلمين بأن هذا من قدر الله، وأن الله تعالى أراد لك الخير، لأن أهل الابتلاء يوم القيامة يمشون وليس عليهم خطيئة، فالله تعالى يكف بسبب هذه الابتلاءات، فأسأل الله تعالى لك الثبات. الأمر الثاني أخت الفاضلة، ما دام عندك نسيان كثير، أنا أنصحك نصيحة، وهي أن لا تصلي لوحدك، وإنما تجعلين أحدا يصلي بك، بنتك مثلا، ابنك، زوجك مثلا، تقولين زوجي مش توفي مثلا، يعني أحد من أخواتك، أحد في البيت مثلا يصلي فيك، يكون أفضل ما دام عندك نسيان في كل صلاة. تقولين: والله ما عندي أحد، أنا أصلي لوحدي. الأمر سهل جدا ولله الحمد. إذا صليت الظهر وبعد ما سلمتي تيقنتي وليس شكا بعد الصلاة بعد السلام تيقنتي بأن صليت 3 ركعات، تقومين تجيبين ركعة رابعة وتجيبين التحيات، وبعدين تسجدين للسهو ولله الحمد والمن، وهذا تستعملينه في كل صلاة. أهم شيء أنك تكوني متأكدة وليس مجرد شك، ليس مجرد شك. ولذلك معالجة الخطأ في الصلاة إذا كان نقصا بالإتيان بالركن الناقص، إذا كان واجبا وفات محله، يعني مثلا التشهد الأول قمت إلى الركعة الثالثة وأنت ما جلستي نسيانا، ما ترجعين، تستمرين في صلاتك وتجبرين بسجدتي السهو. سجدتي السهو قامت مقام التشهد الأول، لأن هذا جبر للنقص. بارك الله فيك يا أبا نذير.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
من فضلك لدي 3 أسئلة.
تفضل.
وقبل هذا ممكن أن تعلمنا عبر مراجعة كيفية عمرة من أوالها إلى آخرها مع أركانها وواجباتها لإنسان يذهب إلى مكة لعمرة فقط؟
نعم.
هل يأتي بالتلبية وهل يقصر أو يلحق؟ ما هو أفضل؟
إن شاء الله.
السؤال الأول: بالنسبة لسجود سهو نسيت شيئا، هل الذكر سبحان الله أعلى واجب؟ وإذا نسيه إنسان هل يعود سجدتين؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني أيضا لسجود شكر، نسيت شيئا، هل يقال سبحان الله أعلى بعد التكبير؟
سجود الشكر ولا التلاوة؟
نعم. هل يقال سبحان الله أعلى بعد التكبير؟
نعم. لا، قصدك أنت تقول سجود الشكر نقول فيه سبحان الله، ها؟
نعم، بعد التكبيرة.
طيب.
سؤال ثالث: أنا أقرأ القرآن نادرا، مرة واحدة في أسبوع يوم جمعة، من فضلك أريد منك طريقة نصيحة حتى عندي رغبة في قراءة القرآن، هل واضح شيخ؟
واضح يا أبا نذير.
شكرا. شكرا جزيلا.
عفوا أهلا وسهلا. رباب.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير على هالبرنامج.
حياكم الله.
يا شيخ أنا بسألك، الشغالة الحمد لله من عليها بالإسلام ربي، ومن يومين توفت جدتها وأهلها في الفلبين طبعا مسيحيين، فاتصلوا فيها فيديو وفتحوا معها فيديو على أساس أن في عندهم بعض الطقوس،
نعم،
أتقام لديهم. فجد سألتني بتقول لي يعني يجوز أن أشارك معهم وكذا أو لا، يعني مهما يكون ما قدرت أفتيها، بس قلت لها يعني افتح تفرج بس إذا تبين تتفرجين وتشوفيهم، لأن يخلون الميت عندهم أسبوع الكل يجي يسلم عليه وكذا. فقلت لها إذا تبين تشوفيها بالفيديو شوفيها، بس إن لا تشاركي معهم في الأشياء هذه، فهل يجوز أو لا؟ هذا واحد. الشيء الثاني، هل يجوز قول يعني الله يرحم الغير المسلم
إن شاء الله؟
نصيحة يعني يا شيخ من برنامجك هذا الكل يتابعه، نصيحة بر الوالدين في الزمن هذا، ونصيحة لزوجات الأخوان وحريم العيال اللي تدخل على البيوت وتخربها وتشيع الفتن بين الأسر، وأن الزوج هذا لها فقط وما تبغى مع أحد. بس أتمنى تقدم نصيحة للكل ودائما يا شيخ.
أبشري أبشري،
يعطيك العافية.
مرحبا، تفضلي يا زهرة.
السلام عليكم يا أختي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ حبيت أستشيرك، أمي مصابة بالألزهايمر.
مصابة بماذا؟ أنا
مصابة بالألزهايمر، عقلها غير سليم 100%.
إيه زهايمر؟
إيه زهايمر.
إيه زهايمر. طيب.
وأنا أريد أن أحتمر عليها.
إيه.
ولكن المال مالها. هل أستشير إخوتي في ذلك إن شاء الله إن كتب لي الأمر؟
وهي اعتمرت قبل يا زهرة؟
لم تعتمر ولم تحج. نعم. أنا حجيت واعتمر. نعم. وهي لا.
نعم نعم إن شاء الله يا زهرة.
ثانيا أريد نصيحة منك لأصحاب الديون الذين يتدينون المال الغير من أجل الكماليات. لأن هنالك حدثت حادثة لدينا، توفي شخص وهو غني، ولما أحطوه في المقبرة جاء شخص وقال له لا تدفنوه حتى يعطينا مالي.
أي الله المستعان.
وهو أمام الناس كان غنيا، سيارة فاخرة وفيلا وأملاك، وكل هذا المال يتدين من أملاك الناس. أريد نصيحة لك من دروسك أن تنصح هذا الناس من مخاطر الدين.
إن شاء الله يا أختي زهرة أبشري.
شكرا لك يا أستاذ، جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا، الله يحييك ويبارك فيك. طيب نجلاء من ألمانيا تقول يعني ابن زوجي للأسف تقول ما كان يصلي ولا يصوم، لكن كان يكثر من قول لا إله إلا الله. تقول العجيب أن إذا قرأت القرآن كان يصحح للقراءة، يقول لي مثلا هذا غلط وهذا صح. تقول توفي، أنا ما أدري ترحم عليه أم لا، يعني قالوا لي لا تترحمين عليه وشيء من هذا القبيل. أختي نجلاء بارك الله فيك، بالنسبة لي الصلاة هي عمود الإسلام، بل هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد أمر الله جل وعلا بها في القرآن كثيرا، أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. الإجماع منعقد على وجوب الصلاة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يترك الصلاة، وقد سماها الله تعالى إيمانا، قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال عن لا إله إلا الله أنها مفتاح الجنة، قال العلماء لكل مفتاح أسنان، لكل مفتاح أسنان، ما في مفتاح إلا وله أسنان، ومفتاح الجنة أسنانه يعني الصلاة والزكاة والصيام والحج بقية الأعمال الواجبة. ولذلك العلماء اختلفوا في من ترك الصلاة وهو مقر بوجوبها، معترف بأنها واجبة وليس جاحد ولا منكر لها، على قولين. القول الأول ذهبوا بأنه كافر الكفر الناقل عن ملة الإسلام، قالوا بأنه يعني حتى لو قال لا إله إلا الله ما تنفعه. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى أكفر تارك الصلاة في القرآن، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أكفر تارك الصلاة في القرآن، ولأن تارك الصلاة مرتكب لشيء مضاد للإيمان، مضاد للإيمان، ترك الصلاة مضاد للإيمان. فالله تعالى يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويقول جل وعلا: فويل للمصلين، للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذه وإن كانت وردت في المنافقين على أحد أوجه التفسير، إلا أن العلماء يستشهدون بها على تارك الصلاة حتى ولو كان ممن يشهد أن لا إله إلا الله. ويقول جل وعلا عن المجرمين: ما سلككم في سقر، يعني في جهنم، قالوا: لم نكن من المصلين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ويقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: ومن لم يحافظ عليها، يعني الصلوات الخمس، لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. الصحابة يقولون: ما كنا نرى شيئا تركه كفر غير الصلاة، نسأل الله العافية والسلام. ما كانوا يرون شيء من الأعمال، الأعمال كفر مثل الصلاة غير الصلاة. وأما الزكاة أما الصيام في خلاف، لكن الصلاة يقول أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام: ما كنا نرى شيئا تركه كفر غير الصلاة. القول الثاني: ذهب جمهور العلماء إلى أن من ترك الصلاة وهو مقر بوجوبها، معترف ملتزم أنها واجبة، لكنه تركها تكاسلا تهاونا شهوة، قالوا يكفر، لكن الكفر غير الناقل، يعني يبقى مسلم، يبقى مسلما. ولذلك رتبوا، يعني أجروا عليه أحكام المسلمين، أجروا عليه أحكام المسلمين، لكنهم قالوا مرتكب لأعظم الكبائر، أعظم الكبائر. حتى أنهم ذكروا بأن لولي الأمر أن يعزره بأشد العقوبات، لولي الأمر حتى ولو لم يكن كافرا، قالوا لولي الأمر أن يحبسه وأن يستتيبه، وإذا أبى أن يعاقبه بأشد العقوبات. ولذلك أختي الفاضلة، يعني على هذين القولين، القول الأول ما يجوز الترحم عليه لأنه كافر كفر ناقل عن الملة، على القول الثاني قالوا يجوز لأنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك أختي الفاضلة الذي أنصحك فيه أنك ما تستغفرين له، لأن للأسف مثل هذا النوع من الناس الذي يعرف أن الصلاة واجبة ويعرف بأن الله عز وجل حذر من تركها والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ترك الصلاة، وهكذا يعني يجاهر بترك الصلاة، يعني لو كان جاهلا، لو كان عاميا مثلا لا يقرأ ولا يكتب، ممكن يعتذر له بالقول الثاني. رجل يصحح لزوجة والده اللي هي نجلة، صحح لها قراءة القرآن، ومع ذلك تقول ما ركع لله ركعة ولا يصوم رمضان، نسأل الله السلامة والعافية. نجلة من ألمانيا تقول: صديقتي يعني حجت ولله الحمد، لكن عليها قضاء من رمضان كثير، تقول فقالوا لها: ما دام أنك حجيتي ما في داعي أنك تقضي. يا نجلة بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للحج، لا شك بأنه سبب من أسباب تكفير الذنوب والخطايا والسيئات، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يصخب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة، إلا الجنة. لكن العلماء قالوا: إلا ما كان من حق الله عز وجل، إلا ما كان من حق الله عز وجل، فحقوق الله لا يسقطها الحج، حقوق الله لا يسقطها الحج. شخص الآن ما دفع الزكاة في السنوات الماضية أو حج، تسقط عنه؟ الجواب لا، ما تسقط عنه، يجب عليه أن يزكي، يخرج زكاته. امرأة مثل صاحبتك هذه عليها قضاء من أيام رمضان وحجت، يسقط عنها؟ ما يسقط عنها، ما يسقط عنها. هذا على قول من؟ هذا على قول من يرى أن الحج يكفر الصغائر والكبائر. فكيف وجمهور العلماء يقولون بأن الحج لا يكفر الكبائر؟ الكبائر لا بد فيها من توبة. فقولي لها: لا تستمع إلى مثل هذه الأصوات الجاهلة اللي يقولوا لها: خلاص أنت مدام حجيتي ما تقضين. هؤلاء جهال يتقون الله ويخافون الله ولا يقولون الكذب على الله وعلى رسول الله. الحج لا يسقط حقوق الله سبحانه وتعالى، والراجح أيضا لا يسقط، لا يكفر الكبائر، الكبائر لا بد فيها من توبة. بارك الله فيك. أبو نذير بارك الله فيه يسأل يقول يريد يعني ذكر صفة العمرة من أولها إلى آخرها مع أركانها واجباتها، يقول وهل نأتي بالتلبية إلى آخر ذلك. أبو نذير بارك الله فيك، بالنسبة لمن أراد العمرة فقط فإنه يحرم من الميقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا أردت العمرة، إذا مريت على الميقات، إذا كنت في الطائرة قبل الميقات بقليل تدخل في النسك، تقول لبيك اللهم عمرة، وتتجرد طبعا عن المخيط، تلبس إزار ورداء، تلبس إزار ورداء، ثم تقول بعد ذلك لما تصل الميقات لبيك اللهم عمرة، ثم تقول لبيك اللهم لبيك. والتلبية سنة في القول الراجح من أقوال أهل العلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وتضع الرداء على كتفيك، تستر كتفيك، تستر منكبيك. فإذا وصلت إلى مكة ورأيت الكعبة تطبع كرجل، تطبع، تخرج كتفك الأيمن وتجعل الرداء تحت إبطك وترميه على كتفك الأيسر. ثم إذا بدأت بالطواف تقطع التلبية، تقطع التلبية ولو ما لبيت عمرتك صحيحة لأن التلبية سنة، وتبدأ من الحجر الأسود وتجعل الكعبة عن يسارك كما هو المشاهد الآن، تبدأ من عند الحجر الأسود، وإن استطعت أن تستلمه تستلم هذه سنة وتقبله سنة، إن لم تستطع تشير إليه بيدك، تقول الله أكبر، ها، تشير إليه، ثم تبدأ بالطواف 7 أشواط، كلما تصل عند الحجر تكبر وتقول الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود. هذا الدعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبقية الطواف تدعو الله بما شئت، وتجتنب هذه الأدعية المبتدعة، دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني، هذه كلها بدع، هذه كلها بدع. فإذا انتهيت من الطواف وختمت في الشوط 7 بارك الله فيك، ترجع الرداء من جديد، أنت طبعت خلاص، ترجع الرداء وتذهب عند مقام إبراهيم إن استطعت، وإن لم تستطع ففي أي مكان في المسجد الحرام تصلي 2 ركعة، هذه سنة الطواف، تقرأ في الأولى بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد. ثم إذا استطعت أن تستلم الحجر من جديد استلام، هذا سنة، إن لم تستطع ما تفعل شيء. ثم تذهب إلى الصفا، ولو قبل الصفا تضلعت من ماء زمزم جيد هذا، وإذا ما استطعت تذهب إلى الصفا فترقى الصفا، أولا تبدأ بالصفا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فترقى الصفا وتقرأ هذه الآية في أول السعي فقط، ثم تتجه إلى القبلة وترفع يديك إن رأيت الكعبة جيد، وإن لم ترها إلى جهتها، وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، تكرر هذا وتدعو، تكرر، وبين كل تمجيد وتعظيم لله تدعو، تدعو. ثم بعد ذلك تذهب إلى، تسعى إلى الصفا، إلى من الصفا إلى المروة، ما بين العلمين الأخضرين اللي في السقف اللي علامة، هذه تسعى تشتد بالركض، تركض، واضح. فإذا جئت المروة ما تقرأ الآية، يكفي قراءتها مرة واحدة في أول السعي، وترقى المروة وترفع يديك وتدعو بما ذكرت قبل قليل، وهكذا 7 أشواط. ثم بعد ذلك تقصر شعر رأسك أو تحلق شعر رأسك، والحلق أفضل، ولو قصرت لا حرج. انتهت العمرة، انتهت العمرة يا أبا نذير. طيب، ما هي الأركان؟ الإحرام. ما هو الإحرام؟ ليس اللباس، لا، هذا لباس الإحرام. الإحرام هي نية الدخول في النسك، وتعبر عن النية بالتلبية، تقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة، وإلا النية محلها القلب، التلفظ بها بدعة، ما تقول نويت أنا أعتمر، لا، هذه بدعة، لكن النية محلها القلب، وتلبي. الركن الأول الإحرام، الركن الثاني الطواف حول الكعبة سبعة أشواط، الركن الثالث السعي بين الصفا والمروة. الواجبات أولا الإحرام من الميقات، تحرم من عند الميقات. ثانيا التجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء، تلبس الإزار والرداء، هذا من 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 واجبات الحج، من واجبات العمرة. رابعا الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير، والحلق أفضل كما ذكرت لك. وتجتنب محظورات الإحرام اللي ذكر اللي جاءت فيها النصوص في الكتاب والسنة. أبو نذير بارك الله فيه يقول: إذا نسيت أن أقول سبحان ربي الأعلى هل أسجد للسهو سجدتين؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، محل خلاف بين العلماء، هل هي من الواجبات أم من السنن والمستحبات؟ قولان لأهل العلم. جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع سنة، وسبحان ربي الأعلى في السجود سنة. والقول الثاني وهو الراجح أن قول سبحان ربي العظيم واجب، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود واجب. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر بهما، والنبي عليه الصلاة والسلام وظفهما في هذين المكانين، وظفهما في هذين المكانين. وكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لازمهما وواظب عليهما مع الأمر، ومع أمر النبي، مع الأمر في القرآن وأمر النبي، فقال ضعوها هنا وضعوها هنا. وعليه إذا تركت قول سبحان ربي العظيم في الركوع ورفعت فاتك الواجب، تجبره بالسجدتي سهو قبل السلام. إذا نسيت قول سبحان ربي الأعلى في السجود أو استبدلتها بذكر آخر تركت واجبا، إذن تجبر هذا بسجدتي قبل السلام، سجدتي السهو. بارك الله فيك. أبو نذير يقول: بالنسبة لسجود الشكر هل أقول فيه سبحان الله بعد التكبير؟ يا أبا نذير، أولا بالنسبة لسجدة الشكر مشروعة إذا تجددت لك نعمة أو اندفعت عنك نقمة، فأنت مثلا ترغب في العمرة وسعيت سعيا كثيرا لأن تذهب إلى العمرة وطال بك الزمان ولم تذهب، ثم أفرحك الله عز وجل بخبر العمرة مثلا، فتسجد لله شكر من قيام، فخر تخر من قيام، تخر ساجدا حتى لو كنت غير متطهر، لأنه لا يشترط لها الطهارة فهي ليست صلاة. تقول الله أكبر ثم تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي فقط، وترفع من دون تكبير، ترفع من دون تكبير، واضح، لأنك لا ترجع إلى صلاة. ولا يجوز لك أن تسجد سجدة الشكر في الصلاة، فكل من سجد سجدة شكر في الصلاة بطلت صلاته، بطلت صلاته. أيضا لا تأتي بدعاء الاستفتاح، يعني بعض الناس قد أفهم أنا أنك تريد هذا، لما تأتي لتسجد تقول الله أكبر تأتي بدعاء الاستفتاح، لا، وإنما تخر ساجدا. بارك الله فيك. أبو نذير يقول: أنا يعني أقرأ القرآن مرة واحدة في الأسبوع يوم الجمعة، وعندي رغبة في قراءة القرآن. يا أبا نذير بارك الله فيك، أنا وصيتي لك ووصيتي لكل من يشاهدني من إخواني وأخواتي أن لا يمر يوم إلا وقد قرأتم القرآن ولو شيئا يسيرا، صفحة واحدة ما تستغرق منكم دقيقة واحدة أو أقل من دقيقة. لو قرأت يا أبا نذير صفحة واحدة يوميا فهو أفضل لك من أن تقرأ أسبوعيا مرة واحدة في اليوم في الأسبوع جزء أو جزئين، ما دام أن عندك فراغ وعندك قدرة. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل أن يكون لك ورد يومي، كما أن لك ورد في الأذكار، ورد من القرآن، أن تقرأ يوميا صفحة صفحتين ثلاثة أربعة. الآن الصفحة الواحدة ما تستغرق دقيقة معنا، دقيقتين صفحتين مثلا، ولو يعني بالغنا قلنا دقيقتين في الصفحة الواحدة، فلا يمر عليك يوم إلا وقد قرأت القرآن. هذه نصيحتي لك. رباب من السعودية تقول: عندي شغالة أسلمت، توفيت جدتها في مدينتها أو دولتها، قالوا لها افتح الفيديو على أساس عندنا بعض الطقوس. تقول: سألتني وأنا ما كان عندي جواب وكذا، قلت لها افتحي عشان تتفرجين. ما حكم ذلك؟ رباب بارك الله فيك، يجوز للمسلم أن يشهد جنازة أبيه أو أمه أو جده أو جدته الذين ماتوا على غير الإسلام، ويجوز أن يحضر الدفن، ولكن لا يجوز له أن يشاركهم في ما هو محرم في عقيدتنا من بعض الطقوس مثلا. فإذا كان مجرد تتفرج وتشوف قضية الدفن وقضية كذا لا حرج في ذلك، أما قضية أنه يطلب منها أن تقول كلام كفري عندنا أو محرم عندنا، لا هذا ما يجوز. فأعتقد بأن مجرد رؤية ما عليها شيء ولله الحمد. رباب تسأل عن الاستغاثة. أختي رباب بارك الله فيك، مثل هذه المسائل المرجع فيها القرآن والسنة، ولا يجوز لأحد عفوا أن يجتهد فيها من عند نفسه. ولذلك الله عز وجل ذكر عن إبراهيم، إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، قال لأبيه سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية، هذا في أول الأمر. فلما أخبره الله عز وجل بأنه يحرم عليه أن يستغفر لأبيه الكافر، ماذا قال الله جل وعلا؟ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات عمه أبو طالب على غير الإسلام وخرج حزينا، قال والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله تعالى قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ما يجوز للإنسان أن يستغفر للمشرك، هذا كتاب الله عز وجل ينطق بهذا، ينطق بهذا. ولذلك لما مات أبو طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب وادفن الشيخ الضال، قال إيش ادفنه ثم ائتني، لا تفعل شيء، قال لا تفعل شيء ائتني، يقول له صلى الله عليه وسلم. ها الله المستعان. أختي رباب سامحيني باقي لك سؤال، السؤال أنت طلبتي نصيحة شوي طويلة، وزهرة من الجزائر اعتذر لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على الأسئلة المتبقية في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.